جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمود، يقول: كيف تجيز في آخر مقطع لك الإبلاغ عن الخوارج وهذا مخالف للآثار التي تنتسب إليها؟ قال ابن حجر في شرح البخاري: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم، فإن لهم مقالا. قلت: وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث، والله أعلم. فأثر علي ينص على أن الخوارج لا يقاتلون إذا خرجوا على إمام فاسق غير عادل، وإنما تعتزل الفتنة، وأن هذا هو قول الإمام مالك، وأن هذا هو سبب اعتزال السلف للقتال مع الحجاج ضد الخوارج. وقد قال ابن سعد في الطبقات بسند صحيح: أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن الشيباني قال: ذكر أن إبراهيم التيمي رحمه الله بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي: إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟ فاستنكر عليه مع أنهم خوارج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا السؤال سؤال مهم جدا ولي معه وقفات. الوقفة الأولى مع أخينا السائل، أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره فيما قال: كيف تجيز في آخر مقطع لك الإبلاغ عن الخوارج وهذا مخالف الآثار التي تنتسب إليها؟ وهل لا تنتسب أنت يا أخي إلى تلك الآثار؟ فإن هذه الآثار آثار من؟ آثار اخترعناها وابتدعناها، أو آثار أوجدناها وهي ضعيفة وأتينا بها مع ضعفها، أو ماذا؟ فلا ينبغي أن تقول هداك الله الآثار التي تنتسب إليها، لأن الواجب علينا جميعا أنا وأنت وكل مسلم أن ينتسب إلى الآثار. وإذا لم ينتسب الإنسان إلى الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن الصحابة، واردة عن التابعين، إذا لم ننتسب إليها فإلى أي شيء ننتسب؟ والله عز وجل يقول: وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي، في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن علينا بالآثار يا أخي، لأنه إذا لم تكن على الآثار بقي أن تكون على الآراء وعلى الأهواء. فلا ينبغي أن تقول الآثار التي أنتسب إليها. أنا أعتز أنني أنتسب إلى تلك الآثار، وأعتز أنني أتكلم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني على تلك الآثار، وألا يبعدنا عنها أبدا، وأن يجعل استدلالنا دائما قائما عليها. فهذا هو منهج الصحابة، وهذا هو منهج التابعين، وهذا الذي يؤرق مضاجع أهل الأهواء والبدع. فإن أهل السنة والجماعة لا ينطلقون إلا من الآثار. هذا الأمر الأول الذي أقف فيه مع هذا الأخ، أسأل الله عز وجل أن يهديه. أما الوقفة الثانية فيما يتعلق بشبهتي في ذلك، أنه كيف نقول بالإبلاغ عن هؤلاء الخوارج وقد جاءت آثار بخلاف هذا، وذكر عن ابن حجر رحمه الله تعالى أثرا، وذكر أيضا عن ابن سعد رحمه الله تعالى أثرا في ذلك، وزعم من خلال ذلك أن الحاكم إذا كان ظالما أو فاسقا، من خلال تلك الآثار أن الحاكم إذا كان ظالما أو فاسقا فلا ينبغي أن نقاتل الخوارج معه، ولا ينبغي بالتالي أن نبلغ عن هؤلاء. ونقول ابتداء لهذا الأخ ولكل أخ: حال الاستدلال في أمور الاعتقاد ينبغي أن ننظر إلى منهج أهل السنة والجماعة والمقرر عندهم. فما قرره سلفنا الصالح هو حكم على كل قول، وعليه قد يصيب الإنسان وقد يخطئ، قد يصيب العالم وقد يخطئ، قد يصيب الرجل في نفسه وقد يخطئ. أما ما تقر عند السلف وما صار لهم عقيدة فإن هذا معصوم من الخطأ والزلل، وهذا مذكور في كتب الاعتقاد. فما ذكر من أصول أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد فينبغي أن نعول عليه وألا نتركه. المسألة الثانية، أنه في حال الاستدلال لابد الإنسان أن يجمع النصوص والروايات وأن ينظر فيها، فإن وجد متشابها ومحكما وجب عليه أن يرجع المتشابه إلى المحكم. هذا شأن أهل السنة والجماعة، فإننا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونقول كل من عند ربنا، لكن في الفهم لابد أن نرجع المتشابه إلى المحكم. فإن قدمنا المتشابه على المحكم فإن هذا علامة زيغ القلب. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصول الاستدلال، وأخر متشابهات ليبتلي الله عز وجل بها الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتكون الطريقة في الاستدلال أننا نرجع بالمتشابه إلى المحكم، وعليه فإذا أرجعنا المتشابه إلى المحكم المقرر عند السلف يتبين لنا الحق في هذه المسألة. الأمر الذي بعد ذلك نأتي إلى الإيراد الخاص فيما استدل به أخونا هداه الله. أما الأثر الأول الذي ذكره هنا، قال: قال ابن حجر في شرح البخاري: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي، وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما، إلى آخر الأثر. أولا نقول: أثبت ثم أنقش. فهذا الأثر أثر ضعيف. فإن قلت: قال ابن حجر وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث، نقول: أما الإسناد إلى عبد الله بن الحارث ابن الحارث هذا الذي صححه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أما الأثر ففيه علة واضحة ظاهرة لكل طالب علم، لأنه قال عن رجل من بني نضر، فالإسناد بعد عبد الله بن الحارث إسناد ضعيف لأن فيه رجلا مبهما، وليس المبهم صحابيا حتى نقول الجهالة بهذا وإبهام الصحابي لا يضر، وإنما هو في سلسلة السند من التابعين، وعليه فهذا الرجل مبهم لا ندري هو ثقة أم غير ذلك، فهذه علة تقدح في الأثر، فالأثر لم يثبت إذن وهو ضعيف. هذا الأثر ضعيف وبالتالي لا تقوم به حجة. ولو افترضنا أن هذا الأثر صحيح على ما رجحه ابن حجر، إن أخذت بالظاهر ولم تأخذ بكلامنا، فإن هذا يعارض ما عليه علي رضي الله عنه ويعارض قبله ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النصوص المتواترة في ذلك معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة زادت على 10 أحاديث في قتال الخوارج، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر قتل تحت أديم السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. حتى إن هذه النصوص في شدتها أخذ منها بعض أهل العلم كفر الخوارج، لأن قتل عاد وقتل ثمود وكذا إنما هو قتل كفار، فلهذا أخذ بعض أهل العلم من ذلك تكفير الخوارج، وإن كان الراجح وما عليه جماهير أهل العلم أنهم لا يكفرون، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في قتالهم وأمر بقتالهم صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر النبي بقتالهم مع ولاة الأمور لم يأتي نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين أئمة الجور وأئمة العدل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في حديث واحد، ولما قال وأمر بالقتال فأمر كل ولي أمر بقتال هؤلاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أئمة جور قد يأتون، يدل على ذلك ما جاء عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك أيضا ما جاء عند البخاري: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين النبي أئمة الجور وأنهم قد يؤخرون الصلاة عن وقتها. وما حصل من الحجاج وما حصل من المأمون والواثق والمعتصم في أزمنة عديدة، وخلفاء تواردوا على أمة الإسلام وكانوا على ظلم وكانوا على انحراف، ومع ذلك لم يخرج إمام يقول بأن القتال للخوارج إنما هو خاص بأئمة العدل، فمن كان ظالما فلنقاتل معه وإلا نكون معطلين لهذه النصوص الشرعية. إذن هذا النص يخالف النصوص المحكمة، هذا لو ثبت عن علي رضي الله عنه في ذلك ولم يثبت، بل جاء في بعض طرق هذا الأثر أن علي رضي الله عنه نهى عن سبهم وقال لا تسبوهم، وهذا أيضا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بسبهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالطعن فيهم، بل قد سبهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار كلاب النار. وأنت تأتي في هذا الأثر بأن النبي بأن علي رضي الله عنه قال لا تسبوهم، وإنما غاية ما في الأثر لو صح أن من خرج على السلطان إن كان السلطان سلطان عدل فمعلوم أن هذا السلطان العدل سوف يأخذ المجريات الشرعية وغير ذلك، وأما إذا كان سلطان جور فإنه ينظر إلى شبهات هؤلاء، إن كان عندهم شبهات أزالها قبل قتالهم ودعاهم قبل القتال، أما أنهم لا يقاتلون مطلقا فهذا مخالف للسنة وللآثار الواردة. وعلي رضي الله عنه مع كونه كان الإمام العدل ومع ذلك أرسل إلى الخوارج ولم يقاتلهم ابتداء، فالسنة أيضا أن يراسل هؤلاء فإن كان عندهم شبهة أزالها، وأما قتالهم إذا تعين قتالهم فإنهم يقاتلون ونقاتل مع أئمة الجور، ولقد نص أئمة السنة في كتب الاعتقاد أنه يقاتل مع أئمة الجور، أي يقاتل كل قتال مشروع سواء كان قتال لأعداء الإسلام أو كان قتال لأهل البدع والأهواء، نقاتل هؤلاء القتال المشروع مع الإمام وإلا عطلنا النصوص، فلن نقدم هذا الأثر الذي فيه ضعف على سائر النصوص الأخرى التي أمرت بالقتال المشروع مع أئمة البر ومع أئمة الجور والفجور. أظن بهذا يكون قد ضح الجواب فيما يتعلق بالأثر الأول. أما ما يتعلق بالأثر الثاني وهو ما ذكره ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن الشيباني قال ذكر أن إبراهيم التيمي بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج، فاستنكر عليه مع أنهم خوارج. نقول يا أخي لابد قبل أن تذكر شيئا من ذلك وتتبنى أن تنظر إلى فهم أهل العلم، فهذا إبراهيم النخعي قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب أنه كان يكفر الخوارج، ذكر رحمه الله أن طائفة من السلف كانوا يكفرون الحجاج منهم النخعي، فإنه كان يرى ذلك كفره، وكذلك نقل عن سعيد بن جبير أنه كان يرى الكفر، وكذلك عن الشعبي أولا كان يرى الكفر، فهناك جماعة من السلف كانوا يرون كفر الحجاج وعليه، فمن رأى الكفر فإنه بالطبيعي يقول إلى من تدعوهم، يعني تدعوهم إلى كافر، وإن كان القول الصحيح أن الحجاج ليس بكافر وأن امرته صحيحة، ولكن هذا تأولوه رحمهم الله تعالى في ذلك، وعادوا بعد هذا كما ذكر أيوب رحمه الله تعالى في قتال ابن الأشعث الذي ذكرت أنت في قتال ابن الأشعث أنه قال فما صرع أحد إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. والشعبي رحمه الله تعالى وهو ممن شارك مع ابن الأشعث قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فحاصل هذا الأمر هداك الله ترجع إلى السنة والمقر عند السلف، وهو أن الخوارج هم شر القتلى تحت أديم السماء، ولقد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفرح علي رضي الله عنه لما قاتلهم، واتفق الصحابة على قتالهم. لما كان القتال بين علي وبين معاوية اعتزل جل الصحابة هذا القتال، لكن لما كان القتال مع الخوارج خرج كل الصحابة رضوان الله عليهم مع علي رضي الله عنه. فإن قلت كان إمام عدل، قلنا هات نصا واحدا على التفريق بين إمام العدل وإمام الجوري، فإن النصوص لم تفرق في هذا، بل نص أئمة السنة على أنه يقاتل مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وأن هذا الجهاد باق إلى يوم القيامة. هذا باختصار، وإلا أيضا فالموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلى وأهل.